أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هذا هو الدرس 44 من دروس العقيدة الطحاوية. وكنا قد توقفنا في اللقاء الأخير مع الفقرة 63 في قوله عليه رحمة الله الإمام الطحاوي: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. وذكرنا أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ونستقبل في يومنا هذا الفقرة 65. يقول الإمام عليه رحمة الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. لا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. سبحان الله العظيم، شيء جميل ورائع وجليل أن تشتمل عقيدتنا على الأدب فيكون الأدب من العقيدة. فلا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، هذه غاية أدب المؤمنين وإخلاص المخلصين وسيرة أتباع الأنبياء أجمعين، أننا لا نخوض في الله، لا نتدخل بأهوائنا ولا بعقولنا ولا بتوهماتنا ولا بجرأتنا في ذات الله جل جلاله، ولا نماري، لا نجادل ولا نخوض بالباطل ولا نناقش لإظهار الغلبة وقهر الخصم. لا نماري في دين الله. يقول الشيخ أبي العز الحنفي شارح الكتاب، يقول: يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم. قال سبحانه وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. الخوض في الله أيها الإخوة، كما يفعل بعض من يريدون التجرؤ على فهم السلف، أنك حين تتكلم مثلا في إثبات أن لله وجه سبحانه وتعالى، فيقول لك: كل شيء هالك إلا وجهه، يبقى يبقى وجهه وبقية يبقى يهلك، أعوذ بالله. هذا كلام والله يقشعر منه البدن ولا ينبغي أن نذكره، إلا أننا في مجلس تعليم. هناك مسائل ينبغي أن نفهم هذه المسألة جيدا هناك مسائل لا تطرح إلا في مجالس التعليم، فهي ليست للنشر ولا للكلام ولا لذكرها مثلا على المنابر ولا في مجالس الوعظ والتذكير ولذلك، وإنما تذكر ضرورة، ضرورة للتعليم. مثل هذه المسألة ومثل مثل الكلام عن أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرنا كثيرا أنه لا ينبغي أن تذكر هذه المسألة، لأن هذا الكلام مما يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين استأذن ربه في أن يستغفر لأمه فلم يأذن له بكى، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فالكلام في عمه أو الكلام في أبيه وأمه يؤذيه، فلا ينبغي أن يخاض فيه إلا الكلام عن العلم، عن التعليم، تعليم في هذه المسألة. لكن ما يتخذش وسيلة ان احنا نقعد بقى نعملها حلقة نقاش، واحد مؤلف فيها كتاب اين ابوي رسول، الكلام ده غلط، لا يجوز، لا يجوز، هذا من الخوض. فكذلك حين نقول له ان الله عز وجل ينزل كل ليلة الى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، فتجده يقول طيب اذا كان نازل في الثلث الاخير في مكة، وين الثلث الاخير بعد منه في مصر، والثلث الاخير بعد منه في المغرب، والثلث الاخير بعد منه في الغرب، يبقى ربنا عياذا بالله، نعوذ بالله ممن يقول هذا، يعني ربنا يفضل طالع نازل طول الليل، اعوذ بالله. زي ما قلنا كلام سوء ادب يقشعره هذا من الخوض بالباطل. انما يجب التسليم، يجب علينا التسليم، و أن نكثر الكلام في مثل هذه المسائل أيضا استثارة للخصم، ولا نكثر من مثل هذه المسائل على المبتدئين الذين يبدأون في السير في الطريق إلى الدين، فإنهم ينبغي أن لا يخاطبوا بمثل هذا. خاطبوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ كلمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكلمة ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وفي تبويب الإمام البخاري باب من خص بالعلم بعض الناس دون بعض مخافة ألا يفهموا، فهذه ينبغي أن تكون خصوصيات لطلبة العلم لبحث مسألة مثلا في الشركيات، في قضية أبوي الرسول هل كانوا من أهل الفترة ولا لا، ثانيا مثلا في مسألة الاستغفار للمشركين والدعاء لهم، زي الناس لما مات هذا الإنسان بتاع الفاتيكان وناس عزوا ودعوا له وكلام زي كده، فهنا تطرح قضية عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه وإن كان نصر الدعوة ولكن ما تبقاش مسائل عامة تطرح بصفة دائمة، فلا نخوض في الله، ما تبقاش لبانة على لساننا. الله عز وجل له يد، لكن مش يد زي دي، لا، وإنما هذه المسائل مسائل تذكر للتعليم وتنتهي، فلا نخوض في الله. اثنين، ولا نماري في دين الله، معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. كثرت في هذه الأيام هذه المصيبة منذ أن وقعت الواقعة وطمت الطامة بحادثة تدمير البرجين في أمريكا، وانقلب الناس على الإسلام كلاما. إيه هو الإسلام اللي بيحمل الناس دول على أنهم يعملوا كده؟ وطبعا لأن المسلمين في أقصى نقطة استضعاف مع شديد الأسف، ولأن المسلمين الغالب عليهم الجهل بالدين، ولأن المسلمين الغالب عليهم حب الدنيا والحرص عليها، هذا في العام الأغلب، فإنهم أخذوا دائما موقف المدافع المنكر المنافق الذي يريد أن يرضي الخصم. أنتوا عندكم لا 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 ده احنا ده ما فيش لا ده احنا ده الإسلام حلو قوي ودين السلام ودين الإسلام دين السلام، بس ما تتقالش كده كأنك بتقول لا ده احنا ميتين خالص، احنا بس بنصلي في الجامع ونروح ننام. لا يا جماعة، هوجم الإسلام في كل شيء، ابتداء من الكلام على التوحيد ووصولا إلى الكلام على اللحية وتخصيل الثياب، في كل شيء أثير شبهات. ورفع النصارى رؤوسهم وخرجوا من جحورهم وبدأوا يطعنوا في الدين مباشرة، في دين الإسلام، ويلقوا شبهات. وسخرت بعض القنوات الفضائية خصيصا لشتم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وللطعن في الدين وإثارة الشبهات. والمسلمون كما قلنا، لأنهم يغلب عليهم حب الدنيا والجهل والنفاق وإرضاء الآخرين، بيروح يتفرج. كثيرا ما تأتينا التساؤلات، أنا شفت مش عارف إيه هذا القدر القبيح يقول كذا، إيه اللي خليك تشوف؟ دخلنا على مواقع للدردشة سمعنا بيقولوا كذا، إيه اللي خليك تدخل؟ بتوزع مطوية فيها كذا كذا، إيه اللي خليك تاخدها؟ في مجلة الفلانية قالوا كذا وكذا، ولا الجريدة الصفراء الفلانية، إيه اللي خليك تقراها؟ قل لي يعني أنا هعيش معتزلا لهذا العالم؟ لا، أنا أقولك ما تروحش برجليك. يعني واحد قدامه يا رب تبع المسلمين يا رب 99 قناة، ما يقاش ذبابة حرصه إلا على هذه القناة القدرة. مش معنى دي ما تشوف قناة تعلمك دينك بدل ما تروح قناة بتشتم دينك. الشاهد بقى ده حال مجموعة من الناس وحال بعض الإخوة، تجميع الشبهات للرد عليه، وهذا غلط، هذه فتنة. لجماعة إذا رأينا شبهة نرد عليه، لكن لا نجعل هذا همنا، لا نجعل هذا عملنا، لا نجعل هذا وظيفتنا إن احنا نرد على الشبهات، وإلا مش هنخلص. وقد تكون الشبهة ضعيفة جدا لكن إثارتها تقع في وإحنا مجربين. أنا بقول لكم بفضل الله ورحمته 30 سنة في الدعوة النهاردة، 30 سنة، يعني 30 سنة في الدعوة النهاردة، شفنا إنك تفضل تعلم الواد أحمد ده ولا فلان سمير ده مغلب الدنيا كلها، تفضل تعلمه سنين طويلة في الحق وتعاني مرارة التعليم، وبعدين تروح داخل عليه شبهة من واحد بيشتم الدعاء، يروح سايب كل اللي انت عملته ويسير في الشبهة. تزور عليه شبهة من واحد بيتكلم في مسألة غريبة من الغرائب. في ناس بتتبنى مسائل كده مثلا زي مسألة الجماعة التانية بدعة، الفراخ البيضة حرام، لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة، المسائل كده يعني ايه من غرائب المسائل. فتلاقيه بعد ما كل ما علمته كل ده تصبر عليه شوفة صغيرة، يا ابني طب والسنين اللي انا بعملها معاك دي عملت ايه كده؟ ببساطة تضيع. وكنا بنعاني الأمرين نفهموا الحق، لما يجي الباطل سهل أوي يفهمه ويقبله ويناقش فيه ويدافع عنه ويجادل عنه ويثيره كأنه حق بالشبه. هي دي مشكلة الشبهات وخطورتها. النهاردة لو طلعت إذا بيقولوا كده عايزين يعملوا تلفزيون قصاد التلفزيون قناة عشان ترد على الشباب، يبقى بيشتموا قصاد بعض الاثنين في الشباكين زي نسوان كده واقفين في الشباكين بيشتموا بعض. ما ينفعش، ما ينفعش انك انت تقول كده. ممكن تجيب الشبهة عشان ترد عليها، الجالس يسمع الشبهة وما يسمعش الرد، او تعجبه الشبهة وما يعجبوش الرد. ما انت بتخاطب مين؟ الناس الثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع يتبعون كل ناعق، وهؤلاء أكثر الخلق. الأعم الأغلب في الناس همج رعاع، للأسف الشديد معلش احنا مضطرين نقول كده يتبعون كل ناعم. فلذلك لما تثير عليهم الشبهات القلوب ضعيفة والفتنة خطافة فتنة. فلذلك ينبغي ألا نثير الشبهات. لكن لو قبلتنا حاجة في سكتنا ها نرد عليه. احنا بنقول ان اللي ماشي في طريق الى الله عز وجل دايما نضرب المثال ده زي المسافر. لو المسافر ده قاعد في الصحراء يدور على التعابين والعقارب والهوام والمؤذيات عشان يقتلها عشان ينظف الطريق يبقى ايه مش هيمشي. لكن هو ماشي لو قابله حاجة يقتلها ويمشي. فهكذا الناس خلي الناس ماشية في الطريق الى ربنا لو قابلهم حاجة نعمل ايه نرد عليها ونمشي. ما قابلهوش حاجة خليه مستور خليه ماشي خليه ماشي. فما ننشغلش بالرد على الشبهات ولا الجدال. ومنهم من يقول اذلي ها ولا تفتني انا في الفتنة شقر. يبقى اللي هو بيلاحظ الفتنة بيلاحظ الشبهات بيتكلم عن الفتنة هو ده المفتون هو ده بتاع الشبهات. فينبغي علينا ألا نثيرها ولا نماري في دين الله. دايما أقول يا جماعة أن وظيفتنا عرض الحق بالحق. دي مهمتنا عرض الحق بالحق. مش مهمتنا أن احنا نلزم ونجبر ونكره الناس على الحق. لا إكراها في الدين قد تبين البيان. ما على الرسول إلا البلاغ المبين وما على الرسل إلا البلاغ المبين. البلاغ المبين البلاغ الواضح. نوضح دايما أقول يا جماعة أن دعوة الحق نور على نور. نور الفطرة مع نور الوحي ينطبق كل منهما على الآخر ثم يسيران في مجرى واضح ممهد سهل. دعوة الحق لا تحتاج إلى من يدافع عنها وإنما دعوة الحق تحتاج إلى من يميزها يبينها ويعلمها للناس. ما احنا مش محتاجين ندافع عن دين. ديننا مش في موقف الدفاع. زي بقول كده لما يجي موضوع الختان مش محتاج أدافع يقول لا 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 ده مش فرض. ده الرسول قال أم عطية اخفضي ولا تنهكي ده ألزل الزوج. مش كده الكلام. ما يبقاش كده الكلام. يبقى الختان دين وهذا ما يميز أمة الإسلام. سنة فطرة أتكلم كده. لما جاء أتكلم عن الحجاب الحجاب فرض والنقاب فرض. لما جاء أتكلم عن مكث المرأة في البيت ما بقاش حاسس إن أنا بنتقص المرأة من حقها. لا ده أنا بدي المرأة حقها. اللي بيقول إنها تخرج هو اللي مش فاهم. موقف قوة يا ابن الإسلام مش موقف ضعف. كل ما يتهمون به يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان متجوز 9 وده عيب. ده من كمال الفحولة والرجولة. دي نمرة 1. 2 أنه من تمام النبوة لكي تنقل أعماله وأقواله. نمرة 3 أن يعامل كل أصناف البشر. واحدة بتغير والتانية جميلة والثالثة متصدقة وبتقوم الليل. يعني لو ما تزوجش السيدة عائشة ما كناش نعرف معنى حب الرجل لزوجته. لو ما تزوجش السيدة أم سلمة ما كناش نعرف التعامل مع امرأة تغيير كيف تكون. لو ما تزوجش السيدة زينب ما كناش شفنا زوجة يشوفها النبي صلى الله عليه وسلم ربط حبل في المسجد تتعلق به. لو ما تزوجش إلى آخره إلى آخره. زواجه 9 لمصالح شرعية. نتكلم عن هذه الأمور يا جماعة. الشبهات اللي بيثيروها بمنتهى الصراحة والوضوح والقوة إن إحنا مش في موقف ضعف. إحنا في موقف قوة. هذا هو الحق الذي لا حق غيره. الشاهد ولا نماري في دين الله. لا نلقي الشبهات ولا نستثيرها ولا نجمعها ولا نعرضها ولا نفرضها ولا نبحث عنها وإنما نعيش في السلامة. سبحان الله العظيم. ابن القيم لما كان بيجاوب على سؤال أحب إليك أن يذنب الرجل ويتوب فيكون من التوابين ومن المتطهرين أم أنه لا يذنب ولا يتوب؟ قال لا أعدل بالسلامة شيئا. لا أعدل إليه بالسلامة شيئا. سبحان الله العظيم، كنت أخاطب في مجتمع من النساء من وراء حجاب، فكنت أقول المرأة التي لم تمس، البنت التي لم تمس، لا عمرها كلمت راجل ولا تعاملت مع راجل ولا صاحبة راجل، ما تلمستش، وأخرى لها تجارب ولم سطحية، أيهما تكون أكثر إحساسا بالطهارة، بالأمان، بحس أنها ما فيش قلق ولا في هم؟ الكلام ده ينفع عند الرجالة برضو مش كده؟ ينفع مع الرجالة. الرجل اللي هو عمره ما له حلقات ولا له مشي مع بنات ولا غلط ولا عمل، لما يتزوج ان شاء الله اكيد ربنا هيكرمه الطيباته يطلقوا واحدة طهرة زيه، فتلاقيه عايش في امان مش مستريب، بخلاف الايه اللي كان ماشي غلط لما يلاقي تليفون مراته رن. لسه كان واحد بيسأل دلوقتي على صلاة الظهر، بعضكم كان حاضر وسمعه، يقول ان هو يعني اخطأ في حق رجل ويعني نكح زوجته، تزوج زوجته يعني كلم زوجته لحد ما اتطلقت منه واتجوزها وسابت له العيال، دلوقتي حلف على امراته 5 طلقات الأولانية بقى وحرمت عليه وعياله مشتتين، فبيقول بمشي في الشارع كده أشوف ولاد زوجتي اللي أنا ضيعتهم وولادي اللي أنا ضيعتهم برضه، دول في الشارع ودول في الشارع، الجزاء من جنس العمل. هي كده دين. نرجع تاني لموضوعنا، ان الاحساس بالطهارة، الاحساس بالبراءة، الاحساس بالفطرة، نادر في زماننا لما تلاقي واحد على الفطرة لم تتلوث فطرته. لا اعدل بالسلامة شيء، هي دي. واحد قلبه سليم لم يتعرض لشبهة ولا سمع حاجة إلا الحق، وواحد اتلخبط 20 مرة تجد في فرق بينه؟ طبعا فرق كبير بين النظافة والطهارة وبين الخبث والقذارة، هو ده الفرق بينهم. شوف الغلام أصحاب الأخدود لما كانت فطرته سليمة وشاف الساحر وشاف الايه الراهب، كان بفطرته بيميل مين؟ بيميل للراهب، وبالطهارة قال أول ما لقى الدابة اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله، بالطهارة، ببراءة النفس الإنسانية، هو يبحث أعرف دلوقتي أي أمرين أحبه إلى الله، وما تكلمش ما يمشي سيرة الساحر في الأول، وإنما بدأ بالراهب، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة ودع الناس يمشوا. فده دليل أنه كان ميال لإيه؟ للراهب، بدليل أيضا أنه كان كل ما يروح يضربوه ويروح للساحر يضربه، ومع ذلك مصمم يروح للراهب. هي دي الفطرة السليمة. عشان كده إذا أردنا أن احنا نأخذ نصيحة في نهاية الحلقة، لا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، أي لا تفسد فطرتك بسماع الشبهات والكلام في الشبهات والخوض في الباطل ورد الشبهات والبحث عن الشبهات لا تفسد فطرة أولادك. ما تخليش في البيت كتب غير كتب أهل السنة. دايما أنصح إخواننا أقول له في بيتك كده وانت حاطط مكتبة عايز أغمض عيني وحط إيدي على أي كتاب يطلع سلفي، أغمض عيني وطلع أي شريط يطلع لشيخ سلفي، أغمض عيني ودوس أي فايل في الكمبيوتر ولا أي إيه أي حتة في الكمبيوتر أدوس عليها يطلع كلام صح. ليه؟ عشان أحافظ على طهارة البيت، فطرة البيت، فطرة الأولاد، نعيش الطهارة، ما تدخلش أي شر لبيتك. سبحان الله العظيم، النهاردة مش عايز أقول أسماء، لو إن المفروض نقول أسماء صراحة. لما تشوف ولاد الشيخ فلان، ولاد العالم الفلاني، ولاد اللي كان أسس جمعية كذا، واللي كان رئيس مجلس إدارة كذا، واللي كان رئيس قسم كذا، فين تيين؟ جلست مع أحدهم قال لي إنه طلع أبوه كان من مؤسسين جمعية شرعية وإن بقى دلوقتي صوفي كبير جدا. ليه؟ طلع لا في كتب صوفية عند أبوه، أبوه كان بيرد على الكتب دي، أبوه كان بيجيب الكتب دي عشان يبطلها، طلع أراها فضل. عشان كده أنا حريص لما يبقى فيه كتاب مش من كتب أهل السنة موجود في المكتبة إن واحد يكتب عليه إن هذا الكتاب باطل للرد عليه، أي علامة تقول للولد إن الكتاب ده إيه ما فيش الحق، والأولى إن ما يبقاش فيه. لكن قد تبدو ضرورات للدعاء ولأهل العلم إن هو يبقى عنده الحاجات دي يطلع عليها ويرد عليها ويفهم هم بيقولوا إيه، لكن مش لكل الناس. فلذلك نصيحتي لك احفظ الجملتين دول، لا نخوض في الله ها ولا نماري في دين الله، تعيش سليما، سليم القلب، سليم الضمير، سليم الخاطر، سليم العلم، تلقى الله سليما. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.